المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم
عزة هذه الليلة. موضوعها أمور كثيرة.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 31/10/2001، وهو عيد القديس العظيم الأنبا رويس.
بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. عزة هذه الليلة موضوعها أمور كثيرة، مأخوذة من قصة مريم ومرثا، حيث يقول إنجيل لوقا في الإصحاح العاشر إن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه، وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. العجيب أن مرثا تضطرب وترتبك حتى في زيارة السيد المسيح له. لم تأخذ من زيارة المسيح بركة، وإنما دخلت في ربكة وفي اضطراب وفي اهتمامات. دي أول نقطة. والتاني نقطة، أدانت أختها، إنها أختها دي تركتها تخدم وحدها، فكان لازم تسيب المسيح وتقعد معاه، ودي غلطة أخرى. يعني هي مربوكة في حاجة ومريم قاعدة مع المسيح، عايزها كمان تسيب المسيح وهو يقعد لوحده، وهما الاتنين ينشغلوا في المطبخ ويبقى اهتموا بالمطبخ أكتر من السيد المسيح. وتالت حاجة، إنها وجهت اللوم إلى السيد المسيح نفسه، فقالت له: أما تبالي؟ أما تبالي إزاي؟ ومش بس وجهت له اللوم وقالت له أما تبالي، دي وجهته إلى ما ينبغي أن يفعله، فقالت له: قل لأختي إنها تأتي وتخدم معي. طبعا ما طوعهاش في الكلام، طلبة مش مظبوطة. من هذا المثل او القصة نأخذ نصيحة، ان احنا لا نهتم ولا نضطرب لاجل امور كثيرة. فما هي هذه الامور الكثيرة؟ اولا امور العالم الحاضر، ثانيا المشاغل غير الروحية المعطلة، ثالثا الصراعات، رابعا الخطايا، خامسا الانفعالات التي تقود الى الاضطرابات. ده جايز واحد يكون مهتم بامور كثيرة، زي مثلا مهتم بماتش الكورة فيزعل جدا ويضطرب لو الفريق اللي بيحبه منجحش، ويخش ويتخانق ويزعل ويقول: لا، ده الجون اللي اخدوه ما كانش جون، ده كان اوف سايد. طب وانت يعني احسن؟ وانت احسن من الحكم اللي حكم بانه جون. يقول لا، الحكم ده كان متحيز وما كانش عادل. الله، ودخل في حكاية كثيرة في الموضوع ده، ويضطرب ويهتم لأجل أمور كثيرة ما لهاش علاقة أبدا بخلاص نفسه. في ناس بيهتموا بأمور كثيرة من أمور العالم، اللي يهتم بالمال زي الغني الغبي اللي قال أهدم مخازيني وأبني أعظم منها وأجمع خيراتي وأقول لنفسي إلى آخره. وزي ناس يهتموا بمشروعات تاخد كل وقتهم ولا تترك لهم دقيقة واحدة للصلاة، وفي مشروعاتهم يهتموا ويضطربوا لأجل أمور كثيرة، أشياء معطلة ومن ضمن الأمور الكثيرة اللي بتضيع الخطايا برضه. واحد تجيله خطية يقعد ينشغل بيها ويفكر فيها ويبني بيت طويل عريض، وفكرة فوقها فكرة وحكاية فوقها حكاية، وكلها خطايا وشهوات وانفعالات، كلها أمور كثيرة بيهتم بيها الإنسان. هو ده عمل الشيطان، إن الشيطان يدخل المشاكل حتى في محيط الخدمة، حتى في محيط ايه؟ الخدمة، لننشغل بها ونتركه يتعبنا. على الحكاية دي بتاعت مرسى، افتكر في مرة من المرات، انا فاكر الحكاية دي كويس قوي، كنا سنة 55، في سنة 55 كنا في دير السريان بنبني السهريج، اول سهريج مية بني في اديرة وادي النطرون او في الاديرة عموما يعني القبطية. وبعدين في الوقت وكان بقى الدير مليان عمال وهيصة، وبعدين في الوقت ده ابونا عبد المسيح الحبشي المتوحد جه زار الدير، دخل في الكنيسة سجد قصاد الهيكل وصلى، وبقى يسجد قصاد كل ايقونة ويقبل الايقونة ويصلي. وبعد ما انتهى من الكنيسة وخرج، نيافة الانبا توفيلس رئيس الدير الله يديح نفسه قعد معاه وقعد يقول له يعني ايه الحاجات الانجازات الكثيرة التي قام بها الدير والتعمير والزراعة والحاجات دي. وطبعا كان ينتظر منه يقول له كلمة مدح او كلمة تشجيع على كل الانجازات اللي عملها. فابونا المسيح بصله وقال له عارف قال لها ايه؟ قال له قال لها ايه؟ قال له قال لها مرتة مرتة شغل كتير. انكسف الراجل يا عيني. يقصد شغل كتير بيعطلهم عن العبادة يعني. الشيطان يتعبه صلة البشر بالله، ويتعبه العمل الإيجابي القوي البناء، ويتعبه سلام القلب في الداخل، فيحب يلقي امورا كثيرة تعطل الصلة بالله وتعطل العمل الايجابي البناء وتعطل السلام القلب. دي شغلانته، يغرس اسبابا للاضطراب والصراع وحمل الهم بان يلقي امورا كثيرة تجلب كده. حتى الرسل في عملهم الكرازي كان بيبعت ليهم مشاكل علشان يعطل عملهم الايجابي وعلشان يوقعهم في اضطرابات، لكنهم لم يسمحوا له بهذا. واستمروا في عملهم الكرازي. الاشكالات لم تشغلهم ولم تعطلهم. وفي تاريخ الكنيسة ألقى أمورا كثيرة من نوع آخر، ألقى البدع والهرطقات لكي تسبب الاضطراب للكنيسة وتشغل الكنيسة بالصراعات وبأمور كثيرة، لكن هذه البدع والهرطقات لم تشغل الكنيسة وإنما قوت الإيمان وثبتته. على رأي القديس أغسطينوس لما قال: نشكر الهراطقة الذين ألقوا شكوكا في الإيمان وفي الكتاب المقدس فجعلونا بهذه الشكوك نتعمق أكثر في فهم الكتاب، ووصل الأمر إلى ما هو أفضل. يعني لما أصحاب الهرطقات عملوا على نفي قديس أثناسيوس الرسولي ونفي إلى بلاد الغرب، لم يحدث إن هذه الأمور عطلته، إنما بالأكثر كان وهو منفي في بلاد الغرب ينشر الإيمان السليم هناك، فازداد الإيمان انتشارا بالنفي وليس تعطيلا. في قصة على حكاية إن الشيطان يشغل بأمور كثيرة للتعطيل، رئيس دير في قصة الأباء، يعني رئيس دير كان هو ورهبان الدير موجودين في الكنيسة بتاعت الدير بيصلوا ومشغولين بالصلاة، فجري واحد وراح قال لرئيس الدير، قال له: الحق الحرامية دخلوا في الدير بيسرقوا الألال. فرئيس الدير فكر شوية يعمل ايه في الحرامية دول، فقال لهذا الراهب، قال له: دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا. طبعا مش معقول انه كنتوا هتمشوا كده لو جه حرامي في البيت. قال: دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا. واستمر في الصلاة، الماديات تتسرق تتسرق، هم ماتوا عن العالم وعن كل ما فيه. الأمور الكثيرة من أمور العالم تشغل الوقت وتشغل الفكر وتشغل المشاعر. يعني انت لما تخش في انهماكات كتيرة بتشغل وقتك وبتشغل فكرك وبتشغل عواطفك وانفعالاتك، وجايز تجلب ليك الاهتمام والاضطراب. شوفوا مثلا حاليا دلوقت الحرب القائمة، الناس برضو مشغولين بأمور كثيرة من جهة الحرب، مشغولة الجرايد ومشغول الراديو ومشغول التلفزيون والأخبار، والناس مشغولين بتحليل المواقف وما يحدث وما سوف يحدث والمخاوف والتعليقات، انشغلوا بأمور كثيرة. ما فيش حد بيهتم بأبديته زي ما بيهتم بمثل هذه الأمور الكثيرة. حتى في الكنيسة تجد اللجان والانقسامات ما بين الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة، وما بين مدارس الأحد واللجنة، وما بين مدارس الأحد والكهنة، وحتى المشروعات اللي تقدم كل واحد يقول فكر ويضطرب الناس ماذا نعمل وماذا ينبغي وإيه الصح وإيه الغلط. ووسط كل ذلك يفقدون العمل الروحي والعمل الإيجابي في الانشغال بأمور كثيرة. وكما قال أحد الأدباء الروحيين: أنتم تنشغلون ببيت الرب، فمتى تنشغلون برب البيت؟ بنشتغل ببيت ربنا، ننشغل ببيت ربنا، ومننشغلش بربنا نفسه اللي هو صاحب هذا البيت. الشيطان يريد أن يشغلنا بأي شيء وفي أي موضع وبأي سبب وفي أي وقت، لنبتعد عن الواحد الذي هو النصيب الصالح الذي اختارته مريم. في مدارس الأحد مثلا، خدام مدارس الأحد أو أمين مدارس الأحد جايز ينشغلون بمشاكل الخدمة أو بمشاغل الخدمة ويتركوا روحياتهم وسط انشغالهم بالحاجات دي، ينشغلوا بالأماكن بالمواعيد بالنادي بالمالية بتاعت الخدمة بالصراعات الموجودة بالأفكار بغيره، وروحياتهم فين؟ عندهمش وقت للروحيات. هو الشيطان ما تفتكروش عمله ان يدفع انسان الى الخطية بصراحة، ما لما يدفع انسان الى الخطية بصراحة التاني هيتنبه ويقول له لا، لكن هو يشغله علشان ما يفضاش للعمل الايجابي، ولما ما يفضاش للروحيات والعمل الايجابي يبتدي يفطر، ولما يفطر يبقى يضربه بعدين. لكن دي حيلة الشيطان، يعني ما يضربش في الاول، يشغل ويبعد عن العمل الروحي ويسبب الفتور، وبعد كده يضرب بالخطية فيجد امامه انسان يعني فريسة سهلة ليس حوله انجيل ولا اجبية ولا مزمور ولا ترتيلة ولا لحن ولا تدريب روحي، فيضيع في الظلام الذي احبه الناس اكثر من النور. هو عايز يشغله بس، حتى في الخلوة اسمع احيانا من بعض امناء مدارس الاحد يقولوا عايزين نعمل رحلة خلوة للدير. ازاي كلمة رحلة تتفق مع كلمة خلوة؟ ما هو رحلة يعني ناس كتار، وناس كتار ازاي هيبقوا في خلوة؟ جايز رحلة الخلوة دي يبقى فيها كلام ويبقى فيها فرجة وفيها تعليقات وفيها امور كثيرة وما فيش الاهتمام بالواحد. حتى في الصلاة الشيطان يحاول انه يشغل الانسان بامور كثيرة اثناء الصلاة. ازاي؟ بالسرحان. تبص تلاقي لما يبتدي يصلي يجيب له افكار وافكار وحاجات مهمة جدا لازم يعرفها ولازم يفكر نفسه فيها ولازم يبت فيها ولازم ولازم وعلاقات وغيره. طب ما جاتش غير ساعة الصلاة؟ لا، يوجهها، يشغله بأمور كثيرة أثناء الصلاة. ولذلك قصة ذلك الأب اللي هو راجع لقليته لف حوالين القلاية 3 مرات فسأله تلميذه وقال له لماذا يا أبانا بتلف حوالين قليتك؟ قال له كنت وسط مجموعة من الناس وكانوا بيتناقشوا مناقشات وصوت المناقشة لا يزال في أذني، فقلت أطرد المناقشة من أذني عشان لما أخش القلاية أبقى مش مشغول بهذه الأمور الكثيرة. ولذلك لطيفة جدا كلمة أنباءور لما قال لتلميذه انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة، كلمة غريبة يعني كلمة بعيدة عن العمل الروحي، عن الطقس الرهباني. الرهبنة هي هروب من العالم، هي الانحلال من الكل للانشغال بالواحد، يعني الانحلال من الامور الكثيرة ومن الكثيرين للانشغال بالواحد اللي هو النصيب الصالح. ومع ذلك الشيطان ما يقولش للرهبان ما تصلوش، لو قال لهم ما تصلوش يقولوا له اذهب يا شيطان، لا ما يقول لهمش كده، يقول لهم في مشروعات كتيرة لعمار الدير والامتداد والحاجات زي دي، يقول لهم في رحلات ييجوا علشان يسمعوا كلمة روحية عشان يستفيدوا علشان نبنيهم روحيا ويخشوا ويخش لهم العمل الروحي. في وسائل اتصال كثيرة، وترجع الحكاية تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. العظام ساعات الشيطان يشغل الإنسان بالتعليق على العظة وليس بالاستفادة من العظة، بالتعليق على العظة وليس بالاستفادة من العظة. كلام الناس أحاديثهم من الأمور الكثيرة التي تعطل الإنسان. شوفوا نسبة الوقت اللي بيروح من كل يوم عندكم في الاحاديث، في الكلام، في الدردشة، في الضحك، في التعليقات، في التليفونات، كل ده. دلوقتي الموبايل فون بقى من ضمن الامور الكثيرة التي تعطل الناس عن روحياتهم، لدرجة جاتني في بعض اوقات اسئلة عن القسيس اللي يكون عنده موبايل فون وهو جوه الكنيسة او هو جوه الهيكل، دي مصيبة. طب هينشغل عن ربنا بالموبايل فون؟ يسموه المحمول، لكن مش اصول يكون محمول اثناء الصلاة، تتركه في البيت وما تحملوش اثناء الصلاة. تقول لو جه شيء مهم، هل الشيء المهم ده اهم من ربنا، اهم من الصلاة، اهم من الحديث مع الله؟ وقال لي يقف يصلي يقول يا الله العظيم الابدي، طب استنى يا رب شوية لما ارد على التليفون واكمل لك. ساعات ايضا الامور الكثيرة تخش في العمل او في الوظيفة، الانسان في عمله في وظيفته يجيب له الشيطان سيرة المشاكل بتاعة العمل والزملاء وماذا يقولون او ماذا يدبرون والمديرون في العمل والتقارير التي يكتبونها والزن في ودنهم عشان يكتبوا تقارير مش مظبوطة والمؤامرات والمنافسون في الترقية والمنافسون في الوظيفة وماذا يحدث وماذا سوف يحدث، وتبص تلاقي النفس البشرية تهتم وتضطرب لأجل أمور كثيرة. نفس الوضع أيضا الخطايا من الأمور الكثيرة اللي الشيطان بيدخلها لحياة الإنسان، الأفكار والشهوات والإغراءات والعثرات والأحاسيس وقصص الخطية وحاجات كثيرة من النوع ده بتشغل العقل بأمور كثيرة. وكل دي عايز علاج. طب ايه العلاج؟ اول حاجة في العلاج اهمية الهدوء وعدم الاضطراب. حتى لو وجدت امور كثيرة تحاربك لا تهتم وتضطرب بسببها، واعرف كويس ان الاضطراب ليس حلا للمشاكل، انما هو مشكلة اخرى تضاف الى مشاكلك. اهتم بعبارة القي على الرب همك وهو يعولك. لا تفكر انك تعالج مشاكلك بالاضطراب او ان تعالجها بالكيميائيات والتابلتس وبالفالينيل وبالليبريم وبالفاليوم وبالاتيفانو وبالحاجات دي كلها. كل دي لا تنقذك من التعب ولا تنقذك من الاضطراب. دي جايز تخدرك الى حين وتقوم منها تاخد جرعة اخرى او جرعة اقوى، وتبقى هذه الادوية من الامور الكثيرة التي تضطرب بسببها. الهم لا يعالج هكذا، انما الكيميائيات دي تزيد الهم والاضطراب يزيد الهم. المهم في العلاج الروحي، من ضمن الاشياء ايضا تقييم الامور الكثيرة دي. يعني تقعد تفكر فيها، هل هذا الامر له قيمة اللي تجعلك تهتم به او تضطرب من اجله؟ ايه يعني؟ جرى ايه في الدنيا؟ الدنيا خربت عشان الموضوع ده؟ يا ما ناس بيضطربوا لاجل توافه لا تستحق الاضطراب اطلاقا، او من اجل مخاوف ربما لا وجود لها ولا تحدث، لكن بيضطرب بيخوف نفسه وما فيش مجال للخوف. اعطي فرصة لربنا انه يتدخل ويحل الموضوع، لكن الالحاح والشدة والتعب والاضطراب كل ده هيفيدك بايه؟ هيضرك ويتعب اعصابك ويعكر دمك ويضيف الى ذهنك افكار جايز تحاربك باحلام او باوهام او بافكار بلا فايدة. لا تجعل المشكلة تدخل الى قلبك وتستقر فيه، تصحى بيها، تنام بيها، تقعد بيها، تمشي بيها، مشكلة بقت جزء منك، جزء من كيانك، اصبحت مش مجرد انسان من جسد ونفس وروح وعقل، لا، اضيفت الى تركيبك الانساني المشكلة، اصبحت انسان زائد مشكلة. شوفوا داود النبي يقول كلمة لطيفة خالص، يقول ايه؟ الرؤساء قاموا علي، اما انا فكنت اتلو في وصاياك لان ناموسك هو درسي. الله، طب والناس اللي قاموا عليه؟ ولا هو هنا ولا هو هنا. يقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، اذا لجازت نفوسنا الماء الذي مبارك هو الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانه، نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب. اقرا المزامير، المزامير دي مفيده وحلوه، ما تخليكش تنشغل بامور كثيره، انما تنشغل بربنا اللي بيحل المشاكل، اللي بيقول لك يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليه. اللي يقول لك الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك، الرب يحفظك من كل سوء، انشغل بالمزامير، بالبركة اللي ربنا يعطيها لك خلال الصلاة بالمزامير، ويطمئنك ويعطيك وعودا أن ينقذك، لكن مش تنشغل بأمور كثيرة. كذلك لا تهتم كثيرا بالماديات ولا تجعلها هدفك لك لألا تضيعك. نكتفي كده، اتفضل نصل.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في أول المحاضرة.
واحد بيقول إن مذبح الكاتدرائية اللي موجود جوه، بيقول المذبح الذهبي، هو مش من الذهب، هو من النحاس، ووجهته صارت متسخة جدا، ومعي الآن الأخ الذي يقوم بعمل الأدوات الكنسية من النحاس وطليها بالذهب. وبمناسبة أفراحي جلوسكم، أرجو موافقتكم على فك الجزء الأمامي، وسوف يقوم بتنظيفه بفرشة كهربائية ثم غسله وتذهيب القطع المذهبة وتنحيس، تنحيس من النحاس أحسن تبتكروها حاجة تاني. دخلنا في التنحيس الأسد. القطع التي الأخ، احنا نشكره طبعا على مشاعره الطيبة، بس افرض فكه واتأخر في تركيبه وهيربك لنا الدنيا. اذا كان حاجة يعملها بتاع يوم يومين ويخلص معلش، لكن يطول نبقى نأجلها الوقت التاني، لان الايام دي كلها فيها احتفالات، ويبدأ الاحتفال في الكاتدرائية يوم 9 نوفمبر، حيث يأتي اصحاب القداسة البطريرك زكى عيواص بطريرك الكرسي الانطاكي الرسولي، والكاثوليكوس افرام الاول كاثوليكوس الارمن الارثوذكس بكيليكيا، وابونا فيلبس بطريرك اريتري. هيجوا يوم 9 هنا، واحنا يوم ايه دلوقتي؟ 31، يعني فضلش غير 8 ايام. إذا كان الأخ ده يقدر يشتغل بسرعة ممكن، هيبطأ ويقول لي غصب عني أعمل إيه، ما ينفعش، يفكر فيه. واحد بيقول الرجاء من قداستكم أن توضح لي لماذا تقلع التاج الخاص بكم عند قراءة الإنجيل، مع العلم أن القمص لا يخلع الطلسم. هو احترام لقراءة الإنجيل، أن رئيس الكهنة هو بيقرأ الإنجيل يخلع تاجه احتراما لكلمة ربنا التي يقرأها. ولما بيكون أسقف بيصلي القداس برضه بيخلع التاج بتاعه. وفي مناسبات عديدة لما يكون في قراية انجيل وانا بخلع التاج بتاعي، بيبقى الاسقف اللي معايا برضه بيعمله بالمس. اما عايز بقى كل الاسس يخلعه، يبقى انت بقى تعمل لنا هز. واحد بيقول ما هو حكم الكنيسة بالنسبة للشاب المسيحي الذي يتزوج من فتيات غير مسيحيين زواجا عرفيا؟ اولا، الزواج العرفي عبارة عن زنا، زنا مهما سمي باسم الزواج. دي الحكاية دي انتشرت حتى بين طلبة وطالبات الجامعة عايزين يعيشوا في الخطية، فيدوا الخطية اسم زواج عرفي. حتى فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة المفتي قالوا ان ده زنا، يعني الأخوة المسلمين نفسهم ما بيقبلوش. ده اول حاجة. تاني حاجة، غير مصرح قانونا للمسيحي ان يتزوج فتاة مسلمة، ده ضد القانون ايضا. فمثل هذا الشخص يبقى عايش في حياة زنا مهما اراد ان يغطيها بألفاظ اخرى. واحد بيقول لي انا بحبك جدا يا سيدنا وبحب الخدمة في الكنيسة، ولكني خجول جدا، فعندما اقف لكي اقدم فقرة في اجتماع اتكسف، بماذا تنصحني؟ اولا اشكرك على محبتك، ادم الملوي. ثانيا خدها بالتدريج، ان كنت بتكسف تقدم فقرة لوحدك خش مع مجموعة ويبقى صوتك وسط صوت المجموعة في مشات الكسر، وبعدين خش في مجموعة اقل، بعد ما تكون مجموعة كبيرة تبقى اتنين تلاتة، وبعدين تتعود انك انت تقف تكلم الجماهير. انا برضو زيك كنت بكسف وانا صغير، الحمد لله ان يعني دلوقتي بكلمكم من غير ما اتكسف. واحد بيقول كيف مدح السيد المسيح وكيل الظلم في لوقا 16 رغم انه اخطا؟ المسيح مدح وكيل الظلم في نقطة واحدة، نقطة واحدة، انه فكر في مستقبله، فضرب هذا المثل ان الواحد يهتم بمستقبله ويفكر في مستقبله زي الراجل ده ما فكر في مستقبله الوظيفي لما يطردوه من الوكالة، كذلك كل انسان يفكر في مستقبله في الابدية. ودايما تعرف ان كل التشبيه يكون فيه وجه شبه معين لا يتعداه. يعني وجه شبه معين، يعني لما تقول انت زي الاسد معناه الاسد في شجاعته وفي قوته، لكن الاسد مش حيوان متوحش. لما واحد يقول للتاني انت اسد يقصد ان هو حيوان متوحش. شوفوا كلمة الأسد في الكتاب المقدس أطلقت على المسيح وعلى الشيطان، أطلقت على المسيح أنه هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، وأطلقت على الشيطان أن عدوكم مثل أسد يزأر يقول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان. إذن لما جت على المسيح كان وجه الشبه إنه ملك وإنه عظيم وإنه قوي، ولما جت على الشيطان إنه متوحش. فلازم نعرف وجه الشبه في كل حاجة نتكلم عليها. كذلك الحية أيضا، الحية وصفت في الكتاب المقدس بأنها الشيطان، وخصوصا في سفر الرؤيا. لكن ايضا المسيح قال كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. انزل لما نخش وجه الشبه الحكمة تمر لكن الشيطانة ما تمرش. فانت يعني لما تشوف انه مدح وكيل الظلم لا يقصد انه مدحه في ظلمه، وإنما مدحه في اهتمامه بأبديته.
ولم يمدح أخطاءه. واحد بيقول ليه السيد المسيح حدد للبشرية او لأي شخص عمره بمعنى لا يعيش اكتر من 120 سنة، وهذا مكتوب في الكتاب المقدس، واشمعنى 120 بالذات؟ ليه مش اقل او اكتر؟ زمان كانوا بيعيشوا اكتر، لكن دلوقتي الحكاية ما تحتملش. ده الانسان لو كتر عن 100 يبقى مكركب. عارفين يعني مكركب؟ يعني مكسر، مدغدغ، مدشدش. كل ما يكبر كل ما اجهزته تضعف. جهاز القلب يضعف، جهاز الرئة يضعف، الجهاز الدم يضعف، الهضم يضعف. يعني تبص تلاقي اللي بيسموها امراض الشيخوخة. فرحمة بالانسان علشان ما يكبرش كتير ويتعب، يبقى لانقاذه من امراض الشيخوخة كفاية عليه 120. ده لو وصل، مين اللي بيوصل للمية وعشرين دلوقتي؟ وعلى رأي الشاعر بيقول: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره. ده بالنسبة لإيه؟ وواحد تاني بيقول كان وصل لعمر 80 سنة، قال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يعني سمعه ضعف لما وصل للثمانين، ربنا يستر. واحدة بتقول: تقدم لي زوج عمتي بعد وفاة عمتي، ولديه طفلان في سن الرعاية، وأنا على أتم الاستعداد للموافقة، والعائلتين موافقتين، هل يوجد استثناء لذلك ام لا؟ يعني انت تبقى عديلة عمتك يا بنت، بعدي احسن عن زوج عمتك ده، تاخد جوز عمتك. واحد بعت يقول: أرجوك جاوبني على هذا السؤال، ما هو الحسد؟ وهل نخاف منه؟ وهل نتفاداه ونتجنبه؟ الحسد هو زوال طلب زوال نعمة المحسود، أو إنها تنتقل إليه. يعني بتحسد واحد على مركز كأنك تتمنى انه يزول منه هذا المركز، او انك انت تاخد هذا المركز. الحسد لا يضر الا الحاسد، الحاسد نفسه هو اللي بيضر. يبقى تعبان وقاعد يغلف نفسه من جوه وما بيضرش المحسود. ولو كان الحاسد يضر المحسود كان كل الذين اخذوا مناصب كبيرة او شهادات كبيرة او تفوقوا في حياتهم كان تضربهم عين يروحوا فيه؟ طبعا لا، ما تخافش من الحسد. وكيف نتفادى نتفاداه؟ طبعا مش ممكن انك انت تحيا فاشل علشان تتفادى حسد الشخص اللي بيحسد الناجحين، مش ممكن. او مش ممكن بنت جميلة ممكن يحسدوها بنات تانيين على جمالها تشوه وجهها عشان تتفادى الحسد. عشان تتفادى الحسد ما يهمكش، ما تقعدش تفكر فيه، ما تقعدش تفكر فيه، ما تقولش انا خاف اطلع الاول احسن يحسدوني. لا، اطلع الاول وما يهمكش. ما تخافش انك انت تاخد جايزة الدولة التقديرية احسن يحسدوك. لا، خدها واللي يحسدك يحسدك وما يهمكش. تتفادى الحسد بانك انت ما تعبروش، ما تعبروش وما تهتمش بيه وما تؤمنش بيه. واحد بيقول احنا شعب دير الانبا انطونيوس بدير الميمون اللي تبع جيزه، احنا شعب دير الانبا انطونيوس بدير الميمون في حدود الجيزه من قبل، كنا نتبع ابروشيه بني سويف، ولما تنيح الانبا اثناسيوس السابق طلعنا بره الابروشيه وانقسمت لخمس ابروشيات. لحد دلوقتي ما جاش لينا اسقف او حتى اسقف عام يشرف علينا. لا، ان شاء الله نبعت لكم حد يشرف عليكم ويشوف اخطائكم ويحاسبكم عليه. احنا هنسيبكم، مش هنسيبكم ابدا. انا هشوف دير الميمون ده. هشوف دير الميمون. وخصوصا انا احب اسم الانبا انطونيوس وان شاء الله نهتم به. واحد بيقول قام احد الاباء الاسقف، مش عايز اقول اسمه، بحرمان بانه يحرم من التناول الذين يذهبون للمبيت في أديرة البحر الأحمر، الأنبا بولو والأنبا انطونيوس. عايزين نعرف ليه، وهم من أجمل الأديرة التي نلجأ إليهما في الأجازات. هو تنظيم الرحلات شيء كويس، لكن الحرمان مش كويس. يعني إحنا لا نريد من الآباء الأساقفة انهم يعالجوا الامور الرعوية بالحرمان، مسألة متعبة. لكن ان شاء الله هننظم الرحلات الى دير الانبا انطونيوس ودير الانبا بولا، ولانهم بعاد فالناس بيحبوا يروحوا ويباتوا، ولما الناس بيروحوا ويباتوا فرد او اثنين او ثلاثة او اربعة، يعني حاجات بسيطة ممكن تمر. لكن لما نبص نلاقي اربع اتوبيسات او خمسة حوالي 200 واحد وعايزين يباتوا، دي عملية متعبة. يعني الانسان لما يسمحوا له بالزيارة ما يتقلش على اللي بيسمحوا له، يكون لطيف كده وما يكونش زيارته تقيلة. احنا ان شاء الله هنمنع هذه الرحلات الا لو كانت بتصريح من ادارة الدير، وادارة الدير مش هيصرحوا الا برحلة واحدة في نفس الوقت، برحلة واحدة في نفس الوقت، مش اربعة خمسة. الرحلة بتيجي حوالي 40 او 45 في الاوتوبيس، ولو كانوا الاربعين الكبار على حجرهم 10 من العيال وممكن يبقى حوالي 50. الدير بالنسبة له هتبقى اولا شوشرة، وثانيا هم مش هيستفيدوا روحيا بالشكل ده، وثالثا تعب في طرق الضيافة من ناحية المبيت والعناية بيهم. فاحنا هننظم الموضوع ده ان شاء الله، وانا كنت قعدت مع المشرفين على دير انبابولة لتنظيم هذا الامر. الى جوار الاتوبيسات بتيجي عربيات خاصة، يعني افرض قلنا اتوبيس واحد جه وفيها 40-50 وخمس ست عربيات خاصة، كل عربية فيها 4 أو 5، يبقى دي كمان 20، وجايز العربيات الخاصة تكون اكتر من كده. فنرجو ان احنا ننظم هذا الامر بحيث ان الرحلات اللي تروح تكون بتصريح خاص من ادارة الدير. وارجو من الاسف اللي بيحرم اللي بيزوروا الاديرة انه يحللهم وما يحرمهمش تاني. التنظيم كويس لك، الحرمان مش كويس. واحد بيقول سؤال بخصوص الاخت الارثوذكسية المتزوجة من الاخ البروتستانتي، وقداستكم قلتم ان الطفل ليس له ذنب، هل معنى هذا ان الاب الكاهن الذي ناول الطفل وهو غير معمد على حق؟ لا، يناول واحد غير معمد لا، سواء طفل او كبير، لان المعمودية هي باب بقية الاسرار، يعني ما فيش سر من اسرار الكنيسة ياخده الانسان الا المعمودية اولا. فالاب الذي ناول الطفل وهو غير معمد غلطان، مسؤول مفروض يسأل الواد معمد ولا لا. وان الاب الكاهن الذي رفض مناولة الام لانها لم تعمد الولد قد اخطأ. هو مفروض ان الام لا تتأخر في عماد ابنها، لان افرض ان الولد مات تحمل دمه وتبقى مسؤولة عن مصيره الابدي، فالاب يقصد ان هو يدفعها الى سرعة تعميد الابن. ممكن ان يقول لها طبعا هناولك المرة دي، لكن اذا ما عمدتهوش في الاسبوع المقبل ابقى مش هناولك تاني، ويبقى قدم لها انذار قبل المنع. علما بان والد الطفل يرفض مبدأ المعمودية بالكنيسة الارثوذكسية، ما هو طبعا غلطة انها تتجوز واحد يرفض ان ابنه يتعمد. هي مسألة اخطاء متشابكة في بعضها البعض. ويقول انه معمد في كنيسته وبالتغطيس. المسألة مش مسألة تغطيس بس، المسألة مسألة ان الذي يعمد الشخص لابد ان يكون كاهنا ارثوذكسيا او كاهنا معترف به يعني. والبروتستانت ما عندهمش كهنوت، حتى لو سمعتم ان واحد اسمه القس فلان، مقصود بكلمة القس انه راعي الكنيسة، يعني باستور مش كريست. فما عندهمش كهنوت، لا يؤمنون الا بكاهن واحد في السماء والارض هو السيد المسيح، ولا يؤمنون بالكهنوت البشر. فيبقى اللي عمده ما كانش كاهن. احنا فدي ما بنجملش حد. اللي يزعل من الحق يبقى ملهوش حق. ويقول مطلوب بشدة وعلى وجه الخصوص رأي قداستكم. اديني قلت لكم الرأي من احد اصحاب النيافة الاسقفة، بيقول ان المنع كان بالنسبة لمبيت الشابات والسيدات، لكن بالنسبة للشباب فلا مانع. نقعد مع بعض ونرتب الامور دي، نقعد مع بعض ونرتبها احسن. نكتفي بالاسئلة دي.